ورثوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان.
الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه. الأحكام الكونية التي قدرها الله كونا تتعلق بها أحكام شرعية، لأن الله جل وعلا له الخلق والأمر. قال سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وكل ما قدره الله كونا هو من علم الله وحكمته، فالله عليم حكيم، لا يقدر شيئا عبثا ولا لغوا. فعلم الله محيط بكل شيء، وحكمة الله بالغة، والعباد كلهم عن بكرة أبيهم لا يحيطون بشيء من علمه ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، ولا بشيء من حكمته. فإذا كانت الإحاطة بالعلم مستحيلة، فالإحاطة بالحكمة كذلك مستحيلة. والله جل وعلا مقدر الخير والشر، والشر إنما هو في مفعولات الله لا في أفعاله. فالله جل وعلا لا يفعل الشر، لأن له صفات الكمال والجلال والجمال. فهذا المقدر وإن ظهر للناس أن فيه شر، فالأمر بخلاف ذلك. طيب، فماذا يجب عليهم؟ يجب عليهم التسليم لقضائه والرضا بقدره، وأن لا يختلج في صدورهم شيء من الاعتراض والسخط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بالليل مبتهلا، كان هذا الدعاء يستعمله في حين يستفتح صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم العالم بربه الذي بلغ من الخشية منتهاها ومن درجات التقوى أعلاها، يقول: لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أي إجابة بعد إجابة وإسعادا بعد إسعاد. ففي هذه الجملة بيان الاستجابة والتسليم قدرا وشرعا. ثم قال: والخير كله في يديك، أي أعترف وأقر إقرار الفقير الذليل والضعيف المسكين بأن كل خير واصل إلى العباد ومرجو وصوله فهو في يديك وحدك لا شريك لك. وقوله: والشر ليس إليك، أي فلا ينسب الشر إليك، أو الشر لا يتقرب به إليك، أو يكون الشر لا يصعد إليك، وإنما يصعد إليه سبحانه الكلم الطيب. والعبد يجب عليه أن يستسلم لله سبحانه وتعالى قدرا، كما يجب عليه أن يستسلم له شرعا. وينبغي له أن يعيش حياة مليئة بالرضا والسكينة والطمأنينة لما قدره الله وقضاه. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وفي الحديث: وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. طيب، من هذه الأحكام المقدرة كونا العين. العين هل هي حقيقة أم خيال؟ هذه العين إذا كانت لها آثار سيئة على الفرد والمجتمع، فهل هي مؤثرة بنفسها أم بقدر الله؟ وكيف تتقى العين؟ وكيف تدفع؟ أولا، العين حق، يعني حق وحقيقة وليست بخيال، والدليل الشرع ثم الحس والواقع يدل على ذلك. وقد وردت إشارات كثيرة في القرآن الكريم تدل على ثبوت ووقوع العين، منها قول الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال هذا خوفا عليه من العين، لأنهم كانوا 9 إخوة أشقاء، واحتمال إصابتهم بالعين وارد حين دخولهم أجمعين، خصوصا وأن أباهم يعقوب عليه السلام هو نبي يوحى إليه. فلهذا قال عنه جل وعلا وإنه لذو علم لما علمناه. ومن الإشارة ومن الإشارات القرآنية ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نبينا وخليله صلى الله عليه وسلم، قال له جل وعلا يخبره عن مقاصد المشركين تجاهه، قال وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ومن الإشارات في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وسيأتي بيان هذه الجملة إن شاء الله. هذا الحديث رواه مسلم. ومنها ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وهناك آثار أخرى صحيحة تثبت وقوع العين وحصولها في هذا الكون. وهذه من الأشياء التي قدرها الله كونا من أجل ابتلاء العباد، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. هذه العين تفسيرها وحقيقتها أنها قوة خبيثة في النفس، صادرة عن القلب المريض، نافذة من العين بسبب الإعجاب بالشيء، ويكون المقصود منها الإضرار بالمعين. وفي الغالب يستصحبها الحسد، فكل عائن حاسد، وليس كل حاسد يكون عائنا. فهذا أحد أسباب العين. قد يكون أو قد تكون العين بسبب عدم التبريك، وهو عدم الدعاء بالبركة. ففي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وابن ماجه عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، فإن العين حق. فإصابة الغير بالعين قد تكون لوفرة مال أو لظهور جمال أو أي نعمة من النعم، بل قد يصيب الإنسان نفسه بالعين، وقد يصيب أحب الناس إليه من ولد أو أخ أو زوج أو غير ذلك. طيب، إذا كانت العين لها هذه الآثار السيئة المؤلمة الضارة، فهل هي مؤثرة بنفسها؟ لا. لما؟ لأن ما في الكون كله مخلوق مربوب لله، وهو مالك نواصي الخلق، وليس شيء في هذا الكون يفعل شيئا بذاته. ولو كان الأمر كذلك لكان هناك خالقا غير الله. فالله سبحانه وتعالى هو خالق أفعال العباد، ولا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بإذنه. لهذا يجب علينا التعلق بالله سبحانه سؤالا وخوفا ورجاء وتوكلا وحبا وتعظيما وغير ذلك، لأن الأمر كله لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. طيب، ما هي طرق العلاج؟ وكيف ندفع العين عن أنفسنا وعن غيرنا؟ كما سبق ذكره بين يدي هذه الكلمات أن الأحكام الكونية تتعلق بها أحكام شرعية، وهذه الأسباب الشرعية تكون من أجل دفع العين أي قبل وقوعها، وقد تكون كذلك لرفع العين أي بعد وقوعها. وهذه الأسباب لا تخرج عن 3 أمور، وهي قراءة القرآن والأذكار ثم الأدعية، وهذا مع قوة اليقين والتوكل على الله سبحانه وتعالى وعدم الالتفات إلى هذه الأسباب. فمن قراءة القرآن على سبيل المثال لا الحصر قراءة سورة البقرة، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وسورة البقرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخذها بركة، تركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. كذلك قراءة آية الكرسي، وهذا يكون أدبار الصلوات وعند النوم وفي الصباح والمساء. كذلك قراءة خواتيم سورة البقرة من ابتداء من قول الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إلى آخر السورة، هذا تعني تقرأ عند النوم. وكذلك الإخلاص والمعوذتان، تقرأ هذه الصورة عند النوم مع النفث، وتقرأ في الصباح والمساء، وتقرأ في أدبار الصلوات. ومن الأذكار أذكار الصباح والمساء بكل أنواعها، والأذكار تشمل على أدعية وأذكار وقراءة قرآن. كذلك ذكر الخروج من البيت وهو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك إذا قال العبد هذا الذكر يقول هديت وكفيت ووقيت. كذلك إذا نزل الإنسان منزلا، أي منزل أي مكان نزل فيه، يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يضره شيء حتى يرتحل من مكانه. كذلك تعويذات الأطفال وتعويذات النساء وتعويذات الناس عموما، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا الحديث رواه الترمذي وأبو داود. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهما السلام، والحديث رواه البخاري. ومن أسباب رفع العين أي بعد وقوعها الرقية التي تتضمن أدعية مباركة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، منها على سبيل المثال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ومن الأشفية والأدوية الاستغسال، وهو طلب الغسل من العائن الذي أصاب بالعين، وذلك لما رواه الإمام أحمد ومالك والنسائي وابن حبان وصححه الألباني رحمه الله جميعا في المشكاة عن سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وسار معه نحو مكة حتى إذا كان بشعب الخرار، وهذا موضع قرب الجحفة، اغتسل سهل رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أحد بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فلبط سهل أي صرع، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه أي فغضب عليه، وقال على ما يقتل أحدكم أخاه؟ هل إذا رأيت ما يعجبك بركت أي قلت تبارك الله؟ ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه إلى مرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب ذلك الماء عليه أي على سهل رضي الله تعالى، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، ثم يكفأ القدح وراءه، ففعل به ذلك، فراح سهل مع الناس ليس به بأس. نختم بمسألة وهي مسالك خاطئة في دفع العين. دفع الشر لا يكون بالشر وإنما يكون بالخير، فالعين لا تدفع بما يناقض التوحيد ويخالف السنة، وإنما تدفع بما ثبت عن النبي فعله كما مر. فمما لا يجوز اتخاذه وفعله التمائم بكل أنواعها. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له. كذلك منه حمل المصحف، وهذا كثير عند النساء يضعون المصحف في الجيب أو في يعني حاملة الأشياء. كذلك وضع المصحف على الوسادة أو تحت الوسادة. المصحف أيها الأكارم ينبغي أن يتلى أناء الليل وأطراف النهار. كذلك من الأسباب الخاطئة وضع الملح والسكين على وسادة الطفل. كذلك وضع الآيات وتعليقها على الجدران، وخصوصا في المحلات التجارية بعض الناس يتقصدون يكتبون المعوذتين. كذلك وضع الكف من أي مادة كانت، من خشب أو بلاستيك أو ذهب، في أي مكان كان. بعض الناس يرسمون وسطها على العين زعما أنها تدفع العين. بعض النساء تتخذ كفا من ذهب وتعلقه في أعناق البنات، بعضها يعلق في الشعور، وهذا كان قديما. كذلك وضع حديدة الحمار التي تكون في أسفل القدم تعلق. كذلك أحيانا الناس يعلقون الحذاء القديم في مقدمة السيارات أو مقدمة البيوت إلى غير ذلك. وحقيقة نحن إذا نظرنا في مجتمعاتنا وبيوتنا رأينا ما يندله الجبين من اتخاذ أسباب غير مشروعة. ومما يزيد الطين بلة الاعتماد على هذه الأسباب ونسيان مسبب الأسباب الذي هو الله جل وعلا رب كل شيء ومليكه. فالواجب هو الحرص على تحقيق التوحيد بالاعتماد والتوكل على الله والأخذ بالأسباب المشروعة من العبادات صلاة وأذكارا ودعاء، فهذا هو البلسم الشافي لهذه الجروح. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا. فقه الشريعة أصل كل عبادة، فيه اتباع زانه إحسان.